إن الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، في هذا اليوم بإذن الله إخواني في الله ندخل في أدب جديد من الآداب الإسلامية التي اعتنت به الشريعة اعتناء ظاهرا، ألا وهو ما يتعلق بآداب قضاء الحاجة، آداب قضاء الحاجة، أو ما يعبر عنه بآداب الخلاء، بآداب الخلاء. وتكمن أهمية هذا المبحث إخواني في الله من أنه ما منا من أحد إلا وهو يحتاج إلى الدخول إلى قضاء حاجته، لربما في اليوم الواحد عدة مرات، في اليوم الواحد عدة مرات. زد على ذلك أن هذا الأدب إخواني في الله من الآداب التي تجلت فيها محاسن الإسلام، تجلت فيها محاسن الإسلام، وذلك لما فيه بيان من أن الإسلام اعتنى بطهارة المسلم، بتنظيفه وتنقيته من الأنجاس والأوساخ والأقدار. وإذا أردت أن تتعرف على هذه الحسنة من محاسن الإسلام، قارنها بغيرنا من دول الكفر، وخاصة في بلاد الغرب، والذين كانوا عما قريب من أوسخ الناس ومن أقذر الناس، لا يلقون بباب الآداب والنظافة والتطهير رأسا، حتى بلغ منهم النتن مبلغة. لكن في هذا الدين احمد ربك يا عبد الله على محاسنه، أن أعطاك ما فيه التطهير والتنظيف لك. كذلك تجلت محاسن الإسلام من خلال هذا الأدب في أن الإسلام نظم حياة المسلمين بشكل عام، نظم حياة المسلمين بشكل عام، فما أنت محتاج لشيء. ففي جميع أبواب الدين والدنيا قد جاء من الإسلام ما فيه التهذيب والعناية بأمورك وشؤونك، من ناحية الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، وما يتعلق بمدخلك ومخرجك وبيعك وشرائك، حتى ما يتعلق بقضاء حاجتك، جاء الإسلام بهذه التعاليم. حتى كانت محل دهشة، حتى كانت محل دهشة عند الكفار. فهذا يهودي يقول سلمان الفارسي: إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة، إن نبيكم علمكم كل شيء حتى القراءة. نعم، كل شيء قد علمنا منه نبينا صلى الله عليه وسلم علما. فهذا الأمر إخواني في الله من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يعتني بها المسلمون. وإن هذا الأدب من الآداب التي احتوت على مسائل كثيرة، وحسبنا في مثل هذه المقامات كما اعتدنا أن نهتم بالأمور التي يحتاج إليها المسلم والمسلمة، نسلط الأضواء على أهم المباحث المتعلقة بهذا الأدب العظيم. ومن أعظم المباحث المتعلقة بقضاء الحاجة، وبها نبدأ إخواني في الله، هو أن نتعرف إلى الأماكن التي تقضى فيها الحاجة، مع ذكر الأماكن التي لا ينبغي أن تقضى بها الحاجة. وهذا أمر لربما غفل عنه أناس، فليس كل محل يا عبد الله أردت أن تقضي فيه الحاجة فعلت، لا، وإنما هناك أماكن منعت عنها. وهذا المنع جاء من جهتين اثنتين، من جهة الشرع ومن جهة العرف، وسيأتي هذا معنا بإذن الله في أماكنه وأوقاته. نبدأ أولا بالأماكن التي منع عنها الشرع، وأنك احرص على أن تبتعد عن هذه الأماكن فلا تقضي فيها الحاجة. من هذه الأماكن إخواني في الله ما يتعلق بظل الناس، الظل، وهكذا في طريق الناس، عندي ظل الناس وعندي طريق الناس. وقد جاء النهي عن قضاء الحاجة في هذين المكانين كما ثبت ذلك في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من حديث أبي هريرة: اتقوا اللاعنين، اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. قوله عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، أي اتقوا هذا المكان الذي هو مدعاة للعن. لعن من؟ للعن الناس عليك، تتوالى لعائن الناس عليك. لماذا تتوالى عليك اللعائن؟ لأن هذه الأماكن يتأذى منه الناس، والناس لربما انهالوا على من فعل هذا الفعل، انهالوا عليه بالسب والشتم والذم واللعن. فقال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين، أي اللذان يجلبان عليكم اللعن، لعن الناس. فقالوا: يا رسول الله، وما اللاعنان؟ قال عليه الصلاة والسلام: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. طريق الناس، طريق الناس هو المكان الذي يمر منه الناس، سواء عبرنا عنه بطريق أو عبرنا عنه بممر أو عبرنا عنه بشارع أو عبرنا عنه بمطراق أو بدرب، كل ما كان من طريق الناس إياك يا عبد الله أن تقضي فيه الحاجة، هذا لا يجوز، بل هو محرم، بل هو محرم، وهذا يجلب عليك لعنة الناس يا عبد الله. وللأسف تجد أحيانا بعض الناس لربما يستغل مثل في جنح الظلام ولا أحد يراه فيتخلى في طريق الناس وينصرف، فيجد الناس هذا الأثر فيسبونه، فيأتيه من الذم يأتيه، ويلحق بهذا إخواني في الله كل ما كان على هذا المنوال، مثل رمي القمامة والزبالة، تجد بعض الناس يأتي بالقمامة ويرميها هنا وهنا حتى لربما اجتمعت في طريق الناس، وهذه القمامة والزبالة أحيانا يكون فيها نجاسات من الدماء ومن البراز ونحو ذلك من الأنجاس، فهي في من حكم التخلي، فترمى هذه القمامة والأوساخ في طريق الناس، حتى لربما في بعض الطرقات أن الناس يتحاشى أن يمر في الشارع، يتحاشى أن يمر لكثرة هذه القمامة فينحرف عنها، هذا يدخل في النهي. ولهذا هذا الأمر والخطاب فيه يتعلق بفئتين اثنتين، بفئة المسلم الذي أمر بإلقاء النجاسة أو بإلقاء قضاء الحاجة أنه يبتعد عن قارعة الطريق ويبتعد عن طرق الناس، والخطاب الثاني لمن تحمل مسؤولية تنظيم الشوارع والطرقات، فهؤلاء كذلك عليهم أن يسارعوا إلى تنظيف هذه القمامات والزبالات، ولا يجعلونها مرتع تتجمع فيها الأوساخ والأنجاس والأقذار حتى يبتلى الناس برائحتها فضلا عن أمراضها. فالكل إخواني في الله يتعاون في هذا الباب، فإن هذا من محاسن الإسلام أن جنبنا مما فيه أذية لأبداننا وأجسادنا. فهذا ما يتعلق أولا من التخلي في طريق الناس، لا يجوز. الأمر الثاني وهو في ظل الناس أو في ظلهم، وظل الناس هو الظل الذي ينتفع منه الخلق، فلا تأتي عند ظل الناس اعتادوا على الجلوس عنده وتحته ثم تقضي الحاجة، هذا ما يجوز، هذا لا يجوز، بل هذا منهي عنه. وهنا مسألة، وهي ظل الناس هذا يحتاج إليه الناس في الصيف، في الصيف، لكن في بعض الأماكن في الشتاء يتخذون أماكن يتشمسون فيها في فصل الصيف، مثل بلادنا الحارة هذه الناس يبحثون عن الظل يستظل تحته. في البلاد الباردة في أيام الشتاء مع برودة الجو الناس بالعكس يبحثون عن الشمس فيتشمسون تحتها فيجتمعون في أماكن للتشميس. هل هذه الأماكن يجوز أن تقضي فيها الحاجة؟ لأن يقول بعض الناس أنا هذا الحديث جاء النهي عن ظل الناس، إذا الناس اجتمعوا تحت ظل هذا ما أقضي الحاجة، لكن هذا المكان ما هو ظل وإن محل تشميس عكس، هل أقضي الحاجة؟ الجواب لا، لا يجوز، لأن العلة واحدة وهو محل تجمع الناس. ولهذا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى قال وهذا قياس جلي، قياس جلي، كما أن الظل لا يجوز أن تقضي الحاجة عنده فكذلك أماكن التشميس لا يجوز أن تقضي الحاجة عندها، لأن كل ذلك فيه تجمع للناس وأذية لهم، فلا تقضي الحاجة لا هنا ولا هنا. والمقصود إخواني في الله كما قلت في ظل الناس أي الظل الذي ينتفع الناس منه، مثل بعض الأنحاء وبعض الأماكن تجد شجرة فيها ظل والناس يجلسون عنها انتظار السيارات كموقف للسيارات يجلسون تحت هذا الظل، أو عوائل يذهبون إلى بعض الأماكن فيها ظل واعتاد الناس على جلوس تحت هذا الظل، فهذا الظل الذي ينتفع منه لا يجوز أن تقضي الحاجة عنده. لكن إذا كان هناك ظل لا ينتفع الناس منه هل لك أن تقضي الحاجة تحته؟ الجواب نعم يجوز، إذا كان الظل لا ينتفع منه. ويدل على ذلك ما رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن جعفر رضي الله تعالى عنه قال كان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدف أو حائش نخل. هذه الأماكن من أحب الأماكن التي كان نبينا يقضي الحاجة عندها هدف، قال العلماء والهدف هو كل ما بني، كل بناء ارتفع عن الأرض هذا يقضي الحاجة نبينا من خلفه، أو حائش نخل. الحائش بمعنى البستان، بستان النخل، وأكيد بستان النخل فيه ظل. قد يقول قال كيف نبي يقضي الحاجة عند النخل وهو قد منع من أن نقضي الحاجة تحت الظل؟ يقول ما في تناقض، لأن هنا في ظل الناس نسب الظل إلى الناس إذا كانوا يستفيدون منه، أما إذا كان هناك ظل شجرة في مرمى في مكان بعيد لا أحد يستفيد منه فلا شيء أنك تقضي الحاجة من عنده. هذا المكان الأول والثاني. المكان الثالث إخواني في الله من الأماكن التي ما ينبغي أن تقضي الحاجة تحتها الماء الراكد، الماء الراكد. ثبت في الصحيحين من حديث أو قبل هذا في مجرى الماء، قبل هذا في مجرى الماء المجاري وهو اسم العتم عندنا، العتم الذي يسقي البرك ونحو ذلك، هذه مجاري المياه لا يجوز أن تقضي الحاجة عندها، وذلك لما ثبت في السنن عند أبي داود وعند ابن ماجه من حديث معاذ بن جبل قال عليه الصلاة والسلام اتقوا الملاعن الثلاثة، اتقوا الملاعن الثلاثة، البراز في الموارد وقارعة الطريق والظل. نفس حديث أبي هريرة لكن هنا بذكر ثلاثة أصناف من الأماكن التي تجلب عليك اللعن، قارعة الطريق مر معنا، الظل مر معنا قريبا، الزيادة قال الموارد. قال علماء من شراح الحديث الموارد بمعنى مورد الماء وهي الأماكن الذي يجري فيها الماء، هذا لا يجوز أن تقضي فيها الحاجة، كأن تبول فيها مثلا، يقع هذا في بعض الأرياف، لربما يأتي أحد الناس عند مجرى العتم هذا فيبول فيه، هذا ما يجوز، فهذا مما يجلب عليك اللعن. المكان الرابع كذلك الماء الراكد، المكان الماء الراكد، مثل مياه البرك، مياه البرك تكون هذه البرك فيها ماء راكد لا يجري، لا يدخل ولا يخرج، يكون ثابت. هذا الأماكن الذي فيها المياه راكدة لا يجوز أن تقضي الحاجة فيها، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. فقال: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم، وفي لفظة: نهى رسول الله عن البول في الماء الراكد. فالماء الراكد والماء الدائم لا يجوز أنك تبول فيه، وأعظم من البول أن تقضي الحاجة فيه، لا يجوز. وأذكر قديما كان في بعض المساجد، كانت الحمامات ودورات المياه عبارة عن برك ماء راكد، فأحيانا بعضهم ينغمس في هذا الماء فربما يبول فيه، يبول في هذا الماء، هذا لا يجوز. فهذا مما نهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم. وخامسا، وبه أختم المكان أو أختم المقام، أن تبول في الجحر. وما هو الجحر؟ الجحر هو ما تحفره السباع والهوام لنفسها، الحفرة هذه. أحيانا بعض السباع وهكذا الهوام يحفرون حفرة في الأرض، فبعض الناس لربما يأتي ويبول داخل الجحر، هذا لا يجوز. وقد ثبت ذلك من حديث عبد الله بن سرجس قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، أن يبال في الجحر. رواه الحاكم وصححه شيخنا مقبل ابن هادي الوادعي رحمه الله. وقد علل العلماء بعلل كثيرة، قال: لعلك عندما تبول في الجحر قد يكون فيه هامة، فيه حية وثعبان، فلربما إذا وجد من أثر البول خرج عليك وقفز وأنت لا تشعر، وقد يكون هذا في ظلمة. ومنهم من علل أن هذه أماكن الجن، أماكن الجن، وقد رويت قصص في هذا الباب عن أن أناسا بالوا في الجحر والجحور ثم اصطرعوا، لأن هذا واكب ووافق مسكن من مساكنهم. ولهذا يا عبد الله ابتعد عن بولي في الجحر، وهو ضابطه ما تحفره الهوام والسباع لنفسها. إلى هذا الحد نكتفي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.